بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 12 عدد 16. إصحاح 12 قلنا قد يكون أهم إصحاح في سفر الخروج، لأنه بيوصف طقس الفصح، خروف الفصح، وبعدين العبور. وصلنا لعدد 16، نبتدي من 15. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. 7 قلنا الخمير هنا رمز للشر، وقطع الخمير من بعد أكل الفصح إشارة إلى الحياة الجديدة، إن بعد دم العهد الجديد ما يبقاش مناسب ان الناس تعيش في خميرة عتيقة او في سلوك قديم. وطبعا ده اللي بيحصل مع كل تناول، ان الواحد لما بيتناول بيوعد ربنا انه يبتدي حياة جديدة، ويحاول ما يمشيش غلط، ويوقف اي خطية موجودة في حياته، كأنه بينزع الخمير. حكاية من اليوم الاول لليوم السابع مقصود العمر كله، لأنه الأسبوع وحدة العمر، فلما يقول من أول الأسبوع لآخره يعني تبقى الحياة كلها نقية ما فيهاش خمير الشر. يكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس. يعني في أول يوم كلوا الفصح وابتدوا الفطير يبقى حفلة كبيرة أوي، يجوا عند 7 يوم يعملوا احتفال كبير تاني يتذكروا اللي حصل. لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. كلكم عارفين أنه في الشريعة، وجت حكاية يوم السبت، ومن قبل الشريعة كمان أذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما لا تعمل، أصلها حكاية يوم الفصح دي، ان اليوم الكبير اللي تفتكر فيه ربنا عمل معاك ايه يصح تركز، فما تقعدش تنشغل بشغلك العادي عشان تبقى مدي اليوم ده كله لربنا. طبعا في شريعة العهد الجديد او في ناموس المسيح انجاز التعبير، لان القديس بولس استخدم الكلمة دي، ناموس المسيح، اصبح عندنا عقيدة يوم الحد، لان الحد بقى بديل للسبت، لأن المسيح قام الحد وأقامنا معه، وبالتالي دخلنا على عهد جديد بيوم جديد بفكر جديد، وهذا هو اليوم الذي صنعه الرب. في ناس لغاية دلوقتي يوم الحد تحاول ما تعملش حاجة غير القداس والقراية في الإنجيل، وإن كان خدمة، لا تفتح تلفزيون ولا تشتغل في بيت ولا تروح شغل إن كان عندها فرصة، وتقول ده يوم ربنا، حق ربنا علينا على الأقل يوم في الأسبوع ندهوله من الأول للآخر. هو ده الفكر المظبوط كبديل لشريعة السبت. لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. يعني الضروري بس، أنهم مضطرين يأكلوا يأكلوا، لكن ما فيش شغل وما فيش حركة زيادة. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر. تحفظون الفطير يعني تراعوا أن الأسبوع كله ما فيهوش عيش مخمر، يعني ما فيش خميرة، عشان إكراما للي حصل معاكم يوم ما خرجتكم من أرض مصر، تفضلوا عرفانا لده، تعيشوا حياة نقية خالية من الشر. فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. فريضة لما ترجعوا لها في اللغة تلاقوا أن مقصود بيها خدمة منتظمة متكررة، زي فكرة الليتورجية. يعني إيه الليتورجية؟ الليتورجي دي كلمة يوناني معناها عمل شعبي، لكن يقصد بيها دلوقتي القداس، يقصد بها طقس المعمودية، يقصد بها صلاة الكنيسة مع بعض اللي يقودها الكاهن، اسمها ليتورجية. ونفس التعبير ده هو اللي مأخوذ في في طقس الفصح، أن الفصح زي اللي ترجيه كل الشعب بيعمله وسنة ورا سنة يعيده زي قداس العيد كده. وبالتالي فكرة أن العبادة ربنا هو اللي نظمها وحط لها شكل، دي فكرة كتابية، لأن في بعض الناس بيقولوا أن يعني كل واحد يصلي بطريقته. أيوة، ما هو ما تلغاش أن كل واحد يكلم ربنا زي ما هو عاوز، لكن في نظام وربنا حطه وقال تمشي الحكاية بالطريقة دي، فريضة أبدية تكرروها بحذافرها من سنة لسنة في اليوم الفلاني بالطريقة الفلانية وهكذا. ومش بس شريعة يوم السبت هي شريعة الفصح، لا ده كل فرائض العهد القديم ماشية بالنظام. تحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية، ده نفس المعنى اللي قاله المسيح يوم خميس العهد لما قال اصنعوا هذا لذكري، كان يقصد نفس التعبير ان ده يبقى فريضة ابدية. عشان كده هما ما سألوش المسيح، لان هما فاهمين كيهود سابقين انه يقصد الكلام ده يتكرر بانتظام بنفس الطريقة اللي انا بعملها بالظبط. فالذكرى هنا ما هي ذكرى ذهنية عقلية، لا، الذكرى دي ذكرى فعلية، تصنعونه يعني نعملها القداس، نعمله زي ما عملوا المسيح، يبقى ده جسد حقيقي ودم حقيقي، وهو ده الجسد المصلوب عنا والقائم عنا. في الشهر الأول، هيعيد تاني بعض التفاصيل، في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء. هما ليه بيبتدوا مساء؟ لأنه بعد خروف الفصح، وخروف الفصح يذبح بين العشائين، حاجة اسمها العشائين عندهم، فيعني ايه بعد الظهر ينذبح الخروف وبعدين ياكلوا بعدها الفطير، يفضلوا لغاية من 14 لواحد وعشرين اسبوع كامل ياكلوا فطير. سبعة ايام لا يوجد خمير في بيوتكم، فان كل من اكل مختمر تقطع تلك النفس من جماعة اسرائيل. طيب اللي ما ياكلش الفصح يقطع، واللي ياكل بعد الفصح خبز مختمر برضو يقطع. يعني ايه؟ يعني في لغتنا احنا في العهد الجديد اللي ما يتناولش ما يبقاش عضو في الكنيسة، ما يبقاش جزء من جسد المسيح، واللي يتناول ويطلع يغلط براحته يعني بياكل خميرة الشر يبقى برضو ما يستاهلش يبقى ضمن القطيع او ضمن الجسد الواحد. فكلمة تقطع تلك النفس يعني يطلع بره الجسم، كأنه ايه قطعت صباع مثلا بايس كده وهترميه. فعملية القطع دي إشارة إلى فصل الجزء من الجسد الغير مشارك. فعلامة عضويتنا في جسد المسيح هي اشتراكنا في جسد ودم، وده اللي قاله القديس بولس، قال أنتم الكثيرين جسد واحد لأنكم تأكلون من الخبز الواحد. كلكم بقيتوا جسد واحد لأننا كلنا بنتناول من جسد المسيح. كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، طب هو الغريب مسموح له؟ ما احنا قلنا الغريب اللي يؤمن ويختتن يأكل، إشارة إلى فكرة الأمم أنه مش كل المسيحيين من أصل يهودي طبعا، فأصبح أي غريب يدخل من باب الإيمان والمعمودية يستحق التناول، وبالتالي يحسب فيه جماعة القديسين أو في جسد المسيح ولا يقطع. لا تأكلوا شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح، وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم. هنا بقى تفصيلات اللي هيعملوا. فبيجيبوا بعد ما يذبحوا الخروف يجيبوا الزوفة اللي هي بنقولها في المزمور الخمسين تنبح علي ايه بزوفاك. الزوفة دي نبات زي اللي بيعملوا بيه المواعين دلوقتي، نبات كده يغسلوا بيه ينظفوا بيه يستخدموه في الغسيل والتنظيف، لانه بيشرب الحاجة زي السفنجة كده يشرب اي حاجة، فهو يشرب الدم. الزوفة دي هتشرب الدم وبعدين يبتدوا يرسموا الصليب على علامة البيت. برضو واحد من القديسين قال الزوفة إشارة إلى فعل التوبة الملاصق دايما لفعل التناول، انه احنا بنتناول في زوفة في الموضوع، بنقول له يا رب تنضح علي بالزوفة فأطهر، فتبقى داخل كأنك بتدعك قلبك قبل ما تدخل تشرب من كاس دم المسيح. خذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين، شرحنا الكلام ده رمز الصليب، بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. إياك تطلع برا البيت، لأنك برا البيت مفيش حماية. وعشان كده في الطقس الأصلي بتاع القداس، أول ما القداس يبتدي كانت الكنيسة تقفل أبوابها، اللي دخل دخل واللي ما دخلش خلاص يغلق الباب، فتبقى كل الشعب كان زمان حريص يجي قبل رفع بخور باكر، بحيث أول ما الحمل يدخل يتقفل الباب، الحمل هو العريس، فيغلق الباب بعد. دلوقتي الناس بتيجي براحتها ويقعدوا يقولوا الإنجيل وبعد الإنجيل وقبل الإنجيل، إنما في الأصل كل يجي قبل تقديم الحمل وتغلق الأبواب، لأنه ما حدش يطلع لغاية ما نتناول ويتم الفداء كله ويعبر علينا الموت، لأنه أرى الدم فأعبر عنكم، وما حدش يخرج غير ما الكل يتناول وتكمل الليتورجية الأخيرة. خذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم، ومسوا العتبة العليا والقائمتين، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. عدم الخروج كمان إشارة إلى التمسك ببيت ربنا، إن الواحد متحوط بدم ربنا يسوع فقاعد في أمان. وعشان كده من رموز الكنيسة، كنيسة ساعات تتعمل على شكل فلك، عشان لو الواحد طلع من الفلك وقت نوح يغرق، وعلى شكل صليب عشان الواحد لو خرج من تحت قوة الصليب برضو يموت. فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب، ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. هنا أنا عاوز أناقش معاكم حاجة تاني، بما أننا بندرس عهد قديم وكلها رموز للعهد الجديد. على القديس يوحنا الذهبي الفم له تعليق جميل يقول: شوفوا قد إيه دم حيوانات لمجرد الرمز بس كان كفيل أنه يحمي 600,000 عيلة من الموت. هنكتشف العدد كده، وده دم حيوانات، يعني ده رمز، يعني ما هواش دم حقيقي، يعني مش هو اللي فيه القوة الفعالة، لكن لمجرد انه واخد قوته من انه بيرمز للحقيقة كان كفيل انه يحمي العائلات دي كلها. أما الدم المسيح له المجد، ألا يكفي ان ينقذ البشرية كلها؟ فعاوز يقول احنا ازاي مش مقدرين الكاس اللي على المذبح اللي فيه دم المسيح، اللي كان نقطة من دم الحيوانات كانت بتصفر على الجماعة اليهود زمان. فهنا في سؤال أثير في القرون الأولى: لماذا اختار المسيح له المجد الصليب بالذات عشان يموت عليه؟ ما كان ممكن يموت بكذا طريقة، كان ممكن يموت بالسيف، في زمنه كان في قتل بالسيف، وكان ممكن يموت بالرجم، وحصل أن المسيح تعرض للرجم، لكنه يعني اجتاز في وسطهم ومضى. هو اختار الصليب بالذات. فالأباء ابتدوا يجتهدوا: اشمعنا الصليب يا رب؟ أحد اجتهاداتهم عشان يحقق كل الرموز دي، لأنه في كمية رموز عن الصليب ملهاش آخر، من أول شجرة الحياة اللي في أول سفر التكوين رمز لصليب المسيح، وهنا إشارة الدم اللي معمولة على الباب دي رمز للصليب، والسيخين اللي ايه بيتشوي عليهم الحمل برضو رمز للصليب، وهكذا. انما في اسباب اخرى. من الاسباب الاخرى ان ربنا يسوع في تدبيره اراد ان يموت امام عيون الاف من البشر، عشان ما يجيش يوم حد يتشكك ويقول هو ولا مش هو، لحسن حد يقول لا، ما يمكن هم اللي ألفوا قصة انه مات. طب ازاي ده مات في عينين قدامه ناس كتير قوي شايفينه، ومش اللي شايفينه دول بتوعه؟ لا، منهم ناس بيحبوه زي العذراء ويوحنا المعمدان يوحنا الحبيب، لكن كتير منهم مش بيحبوه. فلو ما كانش هو المعلق على الخشبة كانوا نطقوا. كمان قالوا العلامة دي أو الطريقة دي هي الطريقة الوحيدة اللي يموت بيها الواحد وهو يحتضن البشرية كلها. فعشان المسيح يعبر عن سر الفداء، عاوز يقول أنا بفديكم مش عشان انتوا كويسين، أنا بفديكم عشان إيه؟ عشان بحبكم وعاوزكم كلكم تدخلوا في حضني وتدخلوا السماء. فالموقف ده فرد الإيدين على الآخر ده إشارة إلى حب بلا حدود، هكذا أحب الله العالم. برضو قالوا الآباء أن دي الطريقة الوحيدة اللي يموت فيها الإنسان معلق بين السماء والأرض. أي واحد هيموت كان هيبقى لامس الأرض، إنما هو معلق بين السماء والأرض عشان يشاور على معنى آخر، إن هو له في السماء وله في الأرض، هو إله حق من إله حق، وهو إنسان ابن إنسان، هو يجمع لاهوت وناسوت في شخص واحد، عشان كده يصالح السماويين والأرضيين. برضو قال حاجة تاني، دي طريقة بطيئة يموت بيها المسيح تسمح له أنه يتكلم وهو بيموت، لأنه في طرق تانية هيموت في لحظة، لكن بالطريقة دي ربنا يسوع قدر يتكلم، يقول اغفر لهم يا أبتاه، إلهي إلهي لماذا تركتني، في يديك أستودع روحي، أنا عطشان، هو ذا أمك يا يوحنا، وهكذا. وكل كلمة من دول لها مغزى مهم أوي. برضو حاجة تاني قالوها الآباء، كون المسيح يموت وهو منتصب، عادة الشخص يموت وهو إيه؟ واقع. لو واقع يبقى شكله مهزوم، يبقى الموت غلبه، إنما ربنا يسوع أراد أنه يموت وهو في وضع انتصار، فهو مات لكن وهو منتصب عشان يعلن أنه الموت ده انتصار مش هزيمة. حاجة كمان، موت المسيح على الصليب سمح له أنه يتألم آلام كثيرة قوي، فما بقاش الموت في ذاته بس هو يعني اللي يهمنا، جراحات المسيح وآلامه أصبح ليها قيمة. ليه؟ بقت بتشيل معانا جرحنا وضيقتنا وأوجعنا، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أسامنا، أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، كل المعاني دي كملت في الصليب. يجوز لو الموت سهل عن كده كانت الناس ما تحسش أن ربنا يسوع دفع ثمن غالي. بطريقة دي كمان لم يكسر له عظم، وكان ربنا قاصد كده من طقس الفصح وطقس الصليب، ربنا ما كانش عاوز راسه تتفصل عن جسمه ولا عاوز عظمة من عظمه تتكسر. ليه؟ كأنه عاوز يقول أنا مش مستغني عن ولا عضو في جسدي، أنا عاوز علاقتي بالكنيسة راس وجسد يفضلوا ماسكين في بعض، هو رأس الكنيسة وكل عضو فيه ما يتكسرش، يبقى كلنا لنا مكانة في المسيح له المجد ومش مستغني عن حد من البداية. وهكذا معاني كثيرة قوي وجدت في الصليب، منها كمان أن الصليب ترك لنا علامة، وهو لو مات بالرجم مثلا تبقى إيه العلامة؟ طوبة يعني؟ ما تبقاش علامة، إنما موته على الصليب ساب لنا علامة، علامة نرشم الصليب ونمسك صليب وندق الصليب. والكتاب ذكر قبل كده أن الرب أعطى علامة لخائفيه في المزامير يقول كده، وسمعان الشيخ لما شاف العذراء شاف معاها الصليب قال لها هذا قد وضع لقيام وسقوط كثيرين ولعلامة تقاوم، فلقط العلامة من بروح النبوة قبل ما يحصل الصليب. إذن في معاني كثيرة قوي قدمها الفصح في فجر التاريخ وكملها المسيح على الصليب، لأنه ده أخطر حدث حصل للبشرية. فحين أرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر عنكم وتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد، ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخطوة. برضو هنا في حتة مهمة، في ارتباط وثيق أن الفصح مرتبط بالخروج. ليه؟ ممكن واحد يقول طب ما كان ممكن يجي ضربات تاني بعد الأذكار وبعد الفصح. لا، ليه؟ ضربة الفصح نهت على القصة خالص وفتحت باب الحرية، بالصليب انتهت العبودية، بالصليب تحررت البشرية، خلاص هنطلع من عبودية فرعون اللي هو رمز للشيطان وندخل على عهد حياة جديدة ونتمتع برؤية الله بشكل أفضل. كل ده بدأ بالصليب. ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة، كلمة خدمة زي فريضة، الخدمة واضح أنها مقصود بها إيه؟ كل اللي فات ده اسمه الخدمة، اللي هو الطقس نفسه، اللي هو ترتيب اليوم، اللي هو إعادة هذا الحدث بتفاصيله. ما هو كل سنة لما يعيده مش هيبقى فيه فرعون ولا هيبقى فيه عساكر ولا فيه موت، لكن هيعملوا نفس الطقس بحذافيره، فسموها الخدمة. زي ما احنا ساعات نسمي القداس خدمة، اللي هي فكرة الليتورجية. حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم، أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر، احنا قلنا فصح يعني باس أوفر يعني عبور، عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا، فخر الشعب وسكت. هنا الشعب لقيناه كله بيسجد ويخر، ده معناه حلو. ليه؟ الشعب ده في أول الضربات العشر كان معترض على موسى، ومسكوا موسى وهارون واتخانقوا معاهم وقالوا لهم قد أنتنتما رائحتنا عند فرعون، لأن في الأول ما كانوش شافوا ضربات. لما شافوا ضربة واثنين وثلاثة وتسعة ابتدوا خلاص يثقوا في موسى، وعارفين ان اللي بيقوله موسى هيحصل. فمع تراكم الخبرة الشعب وثق في موسى، ومع هذا الشعب نفسه بعد شوية ايه هيتراجع عن الإيمان. عادة الإيمان بيزيد بالخبرة. بالخبرة مقصود بها ايه؟ لما تدوق ربنا في مواقف كتيرة إيمانك يقوى. دخلت في محنة صليت ربنا أنقذك أهي زق، وبعدين محنة تاني وصليت وربنا تدخل زق، وهكذا زق ورا زق، يبقى الإيمان عمال يزيد. لكن لو بطلت تصلي وبطلت تمسك في ربنا كل اللي طلع ده ينزل تاني، وده اللي حصل مع اليهود في الوقت ده. هم طبعا في موقف خوف ورعب لأن فرعون قالب عليهم، والحكاية بقى جابت آخرها ومش عارفين هيعمل فيهم إيه، فيعني بيصلوا وخايفين. فلما موسى قال لهم خلاص الليلة دي آخر ليلة لينا في البلد دي وهنطلع خلاص، واتطمنوا وهتعملوا الفصح والموت هيعدي عليكم مش هيدخل بيوتكم، سجدوا. هنا السجود تعبير إيمان. ليه؟ هم من قبل ما يشوفوا حكاية الموت اللي هيعدي عليهم ده صدقوا. وعشان كده الإيمان هو الثقة بما إيه يرجى، الإيقان بأمور لا ترى. هم سجدوا وشكروا واعترفوا بربنا بالرغم إن هم لسه ما شافوش، لسه هيبتدوا طقس الفصح، لسه حكاية أرى الدم فعبر عنكم هتحصل بعدها بساعات. وهو ده بقى الإيمان، إن الواحد يسجد لربنا عرفانا وشكرا حتى لو لسه ما شافش بعينه الطلب اللي هو عاوزه. يبقى عنده ثقة إنه يا رب أنا عارف إنك مش هتكسفني، أنا متأكد إنك سمعني، أنت وعدت والذي وعد أمين. ومضى بنو إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، ودي علامة تانية من علامات الإيمان. السجود والشكر علامة إيمان، والطاعة والخضوع والتدقيق علامة إيمان. لما الواحد يكون مصدق كلام ربنا ينفذه بالحرف، مش بالحرف يعني بحرفية، لكن يدقق كل اللي يقوله ربنا يعمله زي ما قاله. ليه؟ لأنه مصدق. لو واحد مش مصدق قوي يأخذ الكلام كده باستهتار. هكذا فعله. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة. ليه ربنا اختار نصف الليل؟ أولا هي إشارة إلى ساعتكم وسلطان الظلمة. هم مسكوا المسيح في نصف الليل أو بالليل، لأن الشيطان يحب يشتغل في الظلمة. أدي نتيجة الظلمة. الظلمة معناها موت، معناها جحيم، معناها جهنم. أحب الناس الظلمة أكثر من النور، فجالهم إيه؟ يعني ملاك الموت أو نهايتهم جت في الظلمة برضه، لأنه كمان فيما الناس نيام يأتي الهلاك بغتة. وده اللي قاله المسيح، قال اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي فيها يأتي ابن الإنسان. فهنا احنا لما بنيجي نصلي في نص الليل بنقول يا رب ارحمنا لألا تنتهي حياتنا في غفلة ونكون نايمين عن توبتنا وعن صلواتنا. احنا لا، عاوزين نسهر ونستعد. الوحيدين اللي كانوا سهرانين الجماعة العبرانيين، لان هم مستنين وعارفين اللي هيحصل. المصريين مش دريانين لان ما عندهمش ايمان فنايمين. كل بكر في ارض مصر من بكر فرعون والجالس على كرسي لا بكر الاسير الذي في السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيد وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. طبعا دي يعني زي ايه، عينة من اليوم الأخير. اليوم ده طبعا صعب جدا، حصل 1500 سنة قبل المسيح في بلدنا هنا. كل بيوت المصريين كان فيها مناح، وده رمز لنهاية العالم، انه في صراخ. بس ايه، خلاص ما تقدرش تغير المصير لانه سبقوا ضربات كتير لعل الناس تتوب ما تبتش. فالصراخ في الوقت اللي فيه صراخ، في فرح، في خروف بيتذبح الناحية التانية، في ناس قاعدة تاكل الناحية التانية، في ناس بتصلي، في ناس مستعدة للخروج والرحيل، في نفس الوقت اللي فيه صراخ وموت. لان يوم الدينونة يوم فرز، في اشرار بعيد عنكم يبقوا بيصرخوا من الوجع والرعب، وفي ابرار بيبقوا بيهتفوا من الفرح والبهجة للقاء العريس. لم يكن بيت ليس فيه ميت. مرة القديس يوحنا الدرجي، واحد من أباء النساك، أباء الرهبان في دير سانت كاترين في القرن السابع، كان قاعد وسط الرهبان كده وتنهد كده وقال: مكتوب لم يكن بيت ليس فيه ميت، وسكت. فالرهبان مستنين ومش فاهمين ايه اللي بيقوله ده. فجأة كده يعني ما كانش بيقرا سفر الخروج ولا حاجة، انما تنهد وقال: مكتوب كده لم يكن بيت الا وفي ميت. فقالوا له: يا ابونا مش فاهمينك، ايه يعني اللي خلاك تقول الآية دي دلوقتي؟ قال لهم: ارى يا ابائي ان كل بيوتنا فيها ميت، واحنا بنسيب الميت اللي في بيوتنا ونبكي على الميت اللي عند جارنا. وكان يقصد ايه؟ يقصد خطية الإدانة. الإدانة معناها ايه؟ انا نسيت ان انا عندي ميت في بيتي ورايح ابكي على ميت جاري. لم يكن بيت ليس فيه ميت، يعني ايه؟ كل واحد عنده بعيد عنكم الميت بتاعه. الميت يقصد بها ايه؟ الخطية اللي ممكن تجيب له هلاك. ايه اللي يخليك تبص على جارك وتقول عنده حد حاجة وحشة؟ ما تخليك في الميت اللي في بيتك. فالمعنى كان يقصد به روح الإدانة اللي موجودة في الناس. فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا. فرعون استدعى موسى وهارون في نص الليل، وزي اللي مرعوب بقى، خلاص بقى ايه، الموت داخل وما بيقش كده. فقال لك: ده هتاخد البكرة وهياخد كل العيال وهياخدنا أنا. فسلم بقى، عرف حجمه الطبيعي واعترف بعجزه تماما، وجابهم وقال لهم ايه: اخرجوا خدوا كل اللي عاوزينه. انتهى الفصال. فاكرين الفصال اللي قبل كده؟ كل مره يجيبهم يفصل في حته، مره يقول لهم اطلعوا انتوا الرجاله بس، مره يقول لهم طب خدوا الشباب بس سيبوا البهايم، مره يقولوا طب تقعدوا قد ايه، قاعد يفصل. المره دي قال لهم اطلعوا زي ما انتوا عاوزين، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركوني أيضا. عجب طبعا لما إيه هذا الشخص العنيد الشرير اللي آوح مع ربنا كل الضربات دي يقول باركوني. برضو اللي يسمعه يقول يمكن تاب، إنما انتوا عارفين القلب العنيد ما بيتوبش. كذا مرة الواحد يعشم، لو الواحد مش عارف بقية القصة يقول كده يبقى تاب بقى، كده يبقى خلاص بقى اتعدل، عرف ان الله حق. لا، هو في لحظة يفوق ويكتشف حجمه ويعرف ان ربنا كبير ويعترف انه كان مخطئ، واللحظة اللي بعدها يرجع يكابر تاني. وما تكملش التوبة كلمة باركوني ولا صلولي، طب ما هو يمكن يكون فيها اعتراف ان الناس دي بتاعت ربنا وان هو محتاج، لكن للأسف التوبة ما كملتش. وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم، عكس بقى الأوضاع قبل كده. كان قبل كده إيه؟ هما يحايلوا في المصريين، والمصريين بالنسبة لهم دول عبيد، اللي يفرطوا فيهم هما مستفيدين. دلوقتي من كتر الرعب اللي شافوه بقوا يترجوهم، اعملوا معروف اطلعوا من بلاد، خلاص مش عاوزينكم مش عاوزينكم. ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعا أموات، خلاص رعب الموت ملك عليهم كلهم. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر، ومعادنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم، يعني من كتر الغلب والفقر يا عيني المعاجن دي يحطوها في هدومهم جلالبهم كده وإيه، ويربطوها في جسمهم عشان يعرفوا يتحركوا. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياب. هنا يجي سؤال، لأن بعدها يقول سلبوا المصريين، ودي بتعمل لنا مشكلة، يطلعوا بقى ناس ما بيحبوش الإنجيل يقولوا يعني ربنا خلى شعبه يسرق. هو تعبير السلب هنا تعبير يفهم صح بدرجة ويفهم خطأ من ناحية تانية. هنا الشعب ده اشتغل عند المصريين كذا مئة سنة، واشتغلوا صخرة، يعني ايه؟ ما كانوش بياخدوا حقهم. والآية اللي قبلها بتقول ان المصريين هم اللي بيلحوا عليهم يطلعوا، فهم اللي عاوزينهم يمشوا بأي تمن، فبقوا يدلهم الذهب ويدلهم الفضة، خدوا ويمشوا، بس سيبونا في حالنا مش عاوزين موت اكتر من كده. فما كانش السؤال يعني مكلف، ده هم ما يستجروش يطلبوا من اسيادهم الفراعنة لا ذهب ولا غير. لكن موسى قال لهم ما تخافوش اطلبوا حقكم، لأن ربنا هيجيب لكم حقكم. فجربوا يقولوا لهم ما تدونا شوية ذهب، خدوا خدوا بس اطلعوا. فمشيت الحكاية مش سرقة عنوة، لا، لأن هم برضا المصريين طلعوا كل الذهب أو جزء كبير من اللي عندهم للعبرانيين، نظير خدمتهم السنين اللي فاتت، وأيضا مقابل الرعب والخوف كأنهم بيقول لهم من فضلكم سيبوا البلد وخدوا اللي انتوا عاوزين. فهنا بيقول طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم. أعاروهم يجوز بعض المصريين كانوا فاكرين أن يروحوا ويرجعوا ويجيبوا لنا الحاجة، لكن سلبوا المصريين برضو. ربنا طب ليه يا رب سمحت لشعبك الغلبان يبقى معاه شوية ذهب وفضة مش بتوع كده؟ برضو ممكن تكون امتحان للشعب. كلكم عارفين مش هتفوت شهور إلا وموسى يغيب عن الناس، يقوموا يبصوا للذهب ويحسوا معاهم حاجة غالية، ويفكروا في التماثيل بتاعة الذهب اللي كانت عند الفراعنة، ويقولوا لهارون مش انت تفهم في الحاجات دي، ما تعمل لنا بقى ايه إله نعبده إله ننظره، وتبقى مأساة العجل الذهب. فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت. دول المنطقة دي من ناحية الشرقية كده، هم طالعين ناحية الإسماعيلية دلوقتي، المسار الطبيعي كده. برضه هنا أقول حاجة مهمة، الطبيعي لو هم طالعين على كنعان، وهو المقر الأخير يوصلوا كنعان. اللي مذاكر جغرافيا كنعان دي فلسطين، مفروض يطلعوا شمالا من الشرقية ناحية العريش كده، ويمشوا جنب البحر ويدخلوا من غزة ويدخلوا على فلسطين. والحكاية كلها تاخد كم أسبوع؟ دي هتاخد 40 سنة. هو ربنا خدهم ناحية البحر ونزلهم على تحت بدل ما يطلعهم لفوق. أولا لأن كان عاوزهم يدخلوا سينا، لأن الاتفاق يدخلوا سينا ويعبدوا ربنا زي ما موسى قابل ربنا في سينا في جبل موسى، فكان في اتفاق الأول تيجوا تعبدوني قبل ما تروحوا كنعان. الحاجة الثانية، ربنا المنطقة دي ما كانش في قناة السويس لسه، فكانت ممكن تتمشي، لكن لما نزلهم لتحت بقى في بحر، فاتزنقوا قدام البحر، فزنقتهم قدام البحر، أغرت فرعون بأنه إيه ينتقم. هم لو كانوا طلعوا من الحدود وجريوا بسرعة كان فرعون قال خلاص بقى يمشوا خلاص، إنما لما نزلوا لتحت فرعون تهيأ له إن هم تايهين. طبعا هم مش تايهين لأن عمود السحاب كان ماشي قصاده، لكن فرعون تهيأ له دول حتى مش عارفين فوق ومن تحت، بدل ما يطلعوا شمالا نزلوا جنوبا، ودول بيقولوا طالعين كنعان في الآخر وعندهم اعتقاد هيورثوا كنعان، يبقى هم مش فاهمين حاجة، وكمان هيتزنقوا عند البحر يعني مش عارفوا يهربوا. فده خلى فرعون يطمع في إنه ينتقم منهم كلهم، ودي ترتيبات إلهية. أما موسى، موسى غالبا فاهم، لأن موسى قعد في سينا سنين طويلة قوي، فعارف كويس أن سكة كنعان غير السكة اللي هم ماشيين فيها. لكن موسى ما بيشتغلش بدماغه، موسى بيشتغل بربه، ركن دماغه من بدري وتعلم يقول حاضر يا رب، وزي ما عمود النار ياخده زي ما عمود السحاب يقوله، هو ماشي ما بيفكرش، نطلع فوق ننزل تحت اللي تشوفه، أدينا ماشيين وراك وخلاص. ارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماشي من الرجال عدا الأولاد. ساعات يقولوا عدا الأولاد يقصدوا عدا الأولاد والنساء كمان. وفعض معهم لفيف كثير أيضا. اللفيف اللي قلنا عليه قبل كده المصريين اللي أمنوا خلال الضربات، أخذوا فرص كتير، في ناس أمنت من أول ضربة، في ناس من ثالث من خامس، في ناس جت على الآخر خالص وأمنت. كل اللي أمنوا دول كانوا الفصح واستحقوا أن يحسبوا من القطيع الصغير أو من جماعة بني إسرائيل. صعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبز العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة. خبز ملة ده اللي هو إيه، يحطوه على الصخر والشمس هي اللي إيه تسويه، لأن ما فيش فرن، بس احنا شمسنا الحقيقة ما تتوصاش، فيقدروا يخبزوا كده على الصخر. إذ كان لم يختمر، يبقى هما ضمنيا نفذوا الوصية بتاعت ما تاكلوش خبز مختمر من غير ما يقصدوا أول مرة، لأنه مش هيلحق يخمر، طلع على طول إيه حطوه في الشمس، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. يعني هما مش شايلين بقى سندوتشات مثلا وطالعين، لا لا، هما واخدين شوية دقيق وطالعين وبيعجنوا في السكة وبيسووا العيش في الصحراء وبيأكلوا اللي يقدروا عليه وخلاص من بعد الفصح. ولم يقدروا أن يتأخروا، دي آية جميلة. ليه؟ للأسف يا أحبائي في ناس كثيرة منا بيبقوا متأخرين. متأخرين زي إيه مثلا؟ زي العزارة الجاهلات. العزارة الجاهلات لما طلعوا يشتروا زيت على الآخر رجعوا كان الباب إيه؟ أغلق، فتأخر، قعدوا يخبطوا افتح لينا، قال لهم ما عرفكوش. إذن حسبوا ليكون الواحد بيرجع متأخر، يعني عقبال ما تكتشف أنك ما تبتش يبقى متأخر، يكون العمر فلت منك، عقبال ما تكتشف أنك عاوز تعمل خير يكون ما عادش فيك صحة تعمل خير، عقبال ما تكتشف أنك كان لازم تصالح شخص يكون الشخص ده مش، تبقى تأخرت. حقتك ما تتأخرش، شغل ربنا بالذات ما ينفعش يتأجل، لأنه شيطان التأجيل ده شيطان وحش، ياما ضيع ناس كتير قوي. الشاطر اللي ما يتأخرش. هم دول بقى من كتر اللي شافوه كانوا بيجروا، لأن شايفين كل المصريين بينوحوا على أولادهم، وشافوا الموت بعينيهم، وشافوا المرار بتاع 400 سنة، وشافوا الضربات العشر وإيد ربنا القوية، وشافوا أن كل اللي قاله موسى حصل بالحرف بمنتهى الدقة، فلم يقدروا أن يتأخروا. يعني إيه؟ واخدينها جد، زي واحد يقول لك أنا ما أقدرش أتأخر على القداس، ما ينفعش، ما أقدرش أتأخر عن الصلاة، أتأخر عن أي حاجة لكن الصلاة لا. يا ترى إحنا بنفكر بالطريقة دي؟ لغاية اللحظة دي كانوا شعب مختار، بالرغم أنه شعب فقير بس شعب مرضي عنه، شعب يحتمي في إلهه، إلهه يتقدمه، ولا حد في الدنيا يقدر يقف وسطه. اللي يبص لهم يقول لهم شوية غلابة، في الغلابة دول غلبوا أقوى جيش في زمنهم. ليه؟ عشان ما بيتأخروش عن ربنا، لم يقدروا أن يتأخروا، فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. ومع هذا وبالرغم من العدد الضخم ده، ولا واحد مات في السكة من الجوع، مع أن مش عاملين استعدادات كافية للأكل خلال الرحلة الطويلة دي. وأما إقامة بني إسرائيل، هيلخص بقى موسى النبي كل القصة. أما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. من إمتى بقى؟ من ساعة ما يعقوب أبو يوسف دخل مصر. اتحسبت الحكاية لما يوسف كان رئيس وزراء وراح دعا قال له يجيب أبوه وإخواته يعيشوا في مصر، بقينا نعد لغاية ما تولد موسى وكبر موسى وهرب للصحراء وقابل المسيح في العليقة ورجع يخلص شعبه. من يوم ما دخل يعقوب مصر إلى زمن خروج شعب إسرائيل اللي هم كلهم من نسل يعقوب كانت 430 سنة. وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. إيه أجناد الرب دي؟ احنا مش شايفين عساكر لربنا ولا حاجة، احنا شايفين شوية ناس غلبة، لكن بيسموهم أجناد الرب ليه؟ بعض الآباء قالوا أصل كان في ملائكة بتحرسهم، جند الرب ده رمز للملائكة، أتاري الشعب ده، الشعب ده بيحرسه ملائكة مع كل الذل اللي شافوه. محرسين بملائكة، زي ما نقول أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. فالملائكة خرجوا مع الشعب، يعني ايه؟ ما هم الملائكة هم الحرس، جند الرب، فخارجين مع شعب إسرائيل من مصر ورا ربنا. هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب، هذه الليلة هي للرب. يعني إيه؟ ما ينفعش ليلة زي كده ننامها، ما ينفعش ليلة زي كده تتنسي، لأن لولا الليلة دي كانت الناس دي كلها ماتت. طب الليلة دي بالنسبة لنا إيه؟ الليلة دي تاخدوا بالكم هي ترجمة ليلة أبو غلامسيس دلوقتي. ليه؟ لأن كلنا محكوم علينا بالموت، وعلى الفجر إيه خدنا حياة أبدية وخدنا قوة قيام. وعشان كده أبائنا الكبار كانوا زمان ما يناموش من السبت للحد، يدخلوا السبت بالليل، الليلة دي بالذات ما يناموهاش، يقعدوا تسابيح لغاية ما يطلعوا في قداس الحد، يعتبروا الليلة دي إيه؟ لا محدش ينام فيها، هي ليلة للرب. الليلة دي هي اللي فرقت من الظلمة للنور، فيعتبروها خاصة بربنا. تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح. أما ربنا يأكد أنه هي حصلت مرة، لكن أنا عاوزكم ما تنسوش تعيشوا عليها طول العمر. كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. يعني لو واحد أنت أممي ودخل بيتك بقى اشتريته، يتختن ويبقى من شعب الله، ودي إشارة للأمم. النزيل والأجير لا يأكلان منه. لو واحد معدي زيارة كده، لا ده مش من الشعب، ده غير مختتن، ده معداش على الفصح، ده ملوش انه يتناول. خلي بالكم النزيل والأجير يعني ايه؟ يعني اللي مش عايش إيماننا الكنسي، اللي مش بيقول زينا بالحقيقة نؤمن بإله واحد، ده نزيل، يعني معدي بس بيتفرج، لا ده ما يتناولش ده. والأجير معناه اللي عايز ياخد أجر، يعني اللي عينه في الدنيا واللي الفلوس هي أغلى حاجة عنده، واللي مش باصص على السماء، لا ما يأكلش برضه. النزيل والأجير ما يأكلوش، يعني اللي إيمانه مختلف ما يأكلش، واللي عايز يسحت من الدنيا فلوسها ما يأكلش. ولاد ربنا هم اللي يأكلوا بس، اللي ايديهم على السماء فاتحين ايديهم ياخذوا السماء، واللي اصحاب البيت اللي هم ايه مولودين في البيت وايمانهم هو الايمان المستقيم. النزيل والاجير لا ياكلان منه، في بيت واحد يؤكل، ايمان واحد، كنيسه واحد، لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج، ما تطلعش الذبيحه بره، بمعنى ايه؟ ما يشوفهاش الاممي، ما يشوفهاش الجاهل، ما يقدرش يطلع على الأسرار دي شخص مش فاهم حاجة. لازم يكون إيمانه زينا عشان يدوق اللي احنا بندوقه. وعظما لا تكسر منه، ما يتكسرش منه عظمة. كل دي قلناها إشارة للمسيح الذي عظم لم يكسر منه. كل جماعة إسرائيل يصنعونه، وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنع. لفكرة المعمودية، لو عاوز يتناول يؤمن ويتعمد وبعدين يتناول فيكون كمولود الأرض. وأما كل أغلف، أغلف اللي هو غير مختتن، فلا يأكل منه. وتكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعل. وكان في ذلك اليوم عين أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. وكلم الرب موسى قائلا، هم خرجوا للوهلة الأولى فرحانين جدا لما شافوا بقى قد كده إلههم قوي، وكل اللي قالوا موسى مشي وهم بالذات الموت مش جاي لهم، ففرحانين. إنما يجي السؤال، على فين بقى؟ وهنعيش إزاي الفترة الجاية؟ وهناكل منين؟ وهنستغل إيه؟ وهنسكن فين؟ إحنا ما عندناش مأوى، ما عندناش سقف. طب هنقعد كده في العراء؟ فبقت في أزمات كثيرة أو تساؤلات كثيرة. قبل ما ربنا يجاوب على التساؤلات دي كلها قال لهم استنوا لما نتفق اتفاق. الطبيعي بتاعكم كان ايه؟ كان كل بيت فيكم هيبكي النهاردة على البكر بتاعه، مش كده؟ كان الطبيعي كده، زيكم زي غيركم. وبالتالي كل بكر لازم تفدوه عشان تفتكروا الفداء اللي حصل او الفدية اللي حصلت. فمن هنا ورايح كل ذكر فاتح رحم امه يطلع عليه فدية. يعني ايه؟ كل ستة هتخلف اول عيل لازم تدفع عنه فداء فدية. حتى امنا العذراء قدمت فداء او قدمت تقدمة لانها حسبت كأم، وابنها هو البكر، ربنا يسوع له المجد. فكلم الرب موسى قائلا، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. كل فاتح رحم يعني ايه؟ يعني اول واحد. عشان ايه؟ طب هو ايه الفرق بين البكر وفاتح الرحم؟ لو هو اتولد وحتى ما جاز بعد منه ولاد اسمه بكر برضه، فمين الفرق؟ اصل احنا ساعات نقول البكر نسبة لاخواته فنقول ده البكر ده الكبير. لا، طب لو ام جابت واحد وبس برضه اسمه بكر او اسمه فاتح رحم، وبالتالي يفضى برضه لانه خلاص ده اتولد كأول واحد. كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. يعني مش بعد ما البكر يتولد يستنوا لما يجيله أخ وبعدين يبتدوا يقدموا التقدم، لا خلاص بدل جه قالوا أخوات، ما قالوش أخوات، هو كده كده هيتقدم عنه تقدم. وقال موسى للشعب، أذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. ولا يؤكل خمير، اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب. ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والحويين واليابوسيين، هم كانوا يسمعوا الحاجات دي وما يعرفوهاش. دي كانت قبائل عايشة في كنعان، وقبائل معروفة بالخير والغنى، فهم طالعين مش مصدقين روحهم، احنا هنسكن مطرح نفسي، هناخد الغنى ده كله. ايوه كل ده هتاخدوه، لكن لما توصلوا وتاخدوا ده كله مش عاوزكوا تنسوا. احنا مشكلتنا كبشر يا احباء ان احنا بننسى. ساعات تبقى مزنوق زنقه صعبه قوي وتصوت لربنا وتصلي بحراره وبعدين الزنقه تفك وتنسى وترجع حياتك عادي خالص، ولا كانك كنت في تجربه أو ضيقة، وتبقى متراخي. فهنا قال لهم شوفوا من دلوقتي بقول لكم، يوم ما هتوصلوا الأرض ده لسه 40 سنة، هم ما يعرفوش إنه فاضل 40 سنة، بس ربنا عارف. عاوزكم ما تنسوش، متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين التي حلف لأبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. يبقى الاتفاق كده، لما توصلوا كنعان يجي شهر أبيب أول شهر في كل سنة هتعملوا عيد الفصح، تقعدوا أسبوع أجازة وأوله فطير وأخره فطير من بعد الخروف، 7 أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب. أفكركم بحاجة مهمة، المسيح كان بيحضر الفصح سنويا في أورشليم بالرغم أنه هو جليلي. جليلي يعني إيه؟ ربنا يسوع بلديات الجليل، الجليل دي مناطق ريفية في الشمال بعيد عن أورشليم زيه زي بطرس ويعقوب ويوحنا، إنما ينزلوا في الأعياد اسمها يصعدوا لأن أورشليم عليها عشان يوم العيد عيد الفصح يعملوه في أورشليم، وعشان كده عشاء الرباني كان في أورشليم والمسيح اتصلب في أورشليم لأنه كان يعيدوا الفصح في أورشليم، وكل فصح كان المسيح يدخله يلاقي الهيكل فيه بهايم وتحول إلى نوع من التجارة، يصعب عليه ويدخل بقى يطرد الباعة، ومن هنا اليهود ابتدوا يكرهوا في 3 سنين خدمة اللي عملهم من أول يوحنا في أول إنجيل لآخر إنجيل، وتلاحظوا تكررت قصة طرد الباعة. إذن الفصح دوريا كان المسيح بيطلع زي كل اليهود يعيدوه في أورشليم ويأكلوا الخروف ويأكلوا الفطير ويتمم الفصح، إلى أن جاء العيد الأخير للمسيح وحول الطقس إلى إيه؟ ذبيحة نفسه والعشاء الرباني، وانتهى فصح العهد القديم. 7 أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل 7 أيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك، ربنا بيكره الشر، وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر. كان في طقس الفصح عندهم حاجة جميلة، عندهم حاجة اسمها الحبورة كده، يقعد كبير العيلة يلم العيال كلها ويحكي كل عيد الحكاية من أولها لآخر. طب ما هم عارفين اللي حضرها عيدين 3 خلاص حفظ، ان كنا مذلولين في مصر وبيسخرونا وبعدين ربنا سمع لصرخنا وارسل موسى وهارون وجت الضربات العشر واخرها ضربة الابكار وعملنا الدم على الباب وعبر عننا الموت. القصة دي يحكوها سنويا، وده اللي خلينا تاخدوا بالكم في طقس القداس. احنا ليه القداس مش كل مرة نغير كلامه؟ لأن احنا في القداس في الليتورجية نحكي قصة الخلاص يوميا، احنا عندنا غيرها، احنا ربنا خلقنا والموت دخل علينا بخطيتنا وربنا بعت الأنبياء ينبهونا ويتوبونا وفي الآخر جه المسيح يخلصنا مات وقام عشاننا ودانا جسد ودمه حياة أبدية وبعدين ندخل على التقديس. فزي ما كان كبير العيلة يلم العيلة ويحكي لهم الحكاية قبل ما يأكلوا الفصح، لغاية النهاردة في كل الليتورجية في كل قداس أهم ما في القداس إيه؟ هو قصة الخلاص، تتحكي في صلاة الصلح وتتحكي في القطع بتاعة أديوس قبل التقديس على طول وتتحكي مرة ثالثة في الإسمة، هي نفس القصة لأن هي دي قصة خلاصنا وما عندناش غير. تتحكي بقى بطريقة القديس باسيليوس أو بطريقة القديس غريغوريوس أو بطريقة القديس كيرولوس ما عندناش مشكلة، هي برضو نفس الحكاية. تخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة، تبقى قصاد عينك وتبقى علامة على يدك، بعد كده بقت تتكتب ويربطوها عصائب، وعشان كده الفريسيين يقول لك كانوا يعرضون العصائب، قال يعني متدينين قوي ومركزين قوي، واللي في القلب في القلب، فما كانتش القضية بالحرف، لكن يعني ايه تبقى قدام عينك؟ يعني اللي عمله المسيح معاك ما يغيبش عن عينك ابدا، بقى ربنا بنفسه يجي الدنيا ويموت عشاننا والموضوع يغيب عننا لحظة؟ وهو في ايه في حياتنا اهم من كده؟ هو ده سر خلاصنا وسر أبديتنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة، كما أمر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا، كما أمر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا. كمان مرة، كما أمر الرب موسى وهارون. تفضلوا صلوا.